إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وكنا في الحلقة الماضية قد دلفنا إلى نظام التنفيذ، وهو موضوع مهم له ارتباطه الوثيق بالقضاء، بل هو الثمرة المقصودة من نصب القضاة وإنشاء المحاكم. ولا يخفى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها، والأصل في أداء الأمانات والحقوق أن يؤدي المسلم ما وجب عليه من تلقاء نفسه، ولكن إذا امتنع من وجب عليه أداء الأمانة من إنفاذ ما وجب عليه شرعا فإنه يلزم بذلك جبرا عن طريق السلطة في حال صدور حكم قضائي بذلك. والمقصود بتنفيذ الأحكام في النظام القضائي إجبار المحكوم عليه على القيام بما ألزم به عينيا، أو القيام به على نفقته، أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة ونزع ملكيتها وبيعها جبرا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها. ونظرا لأهمية التنفيذ في العملية القضائية، فقد أفرد لقضاء التنفيذ منظومة مستقلة تفصل ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية. وقد صدر نظام التنفيذ السعودي في شهر شعبان لعام 1433 مبينا ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، ويفصل في آليات التنفيذ ويبين اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ. وقد صدر النظام في 98 مادة انتظمت في 5 أبواب و12 فصلا. وتحدثت في الحلقة الماضية عن الفصل الأول الذي كان بعنوان اختصاصات قاضي التنفيذ، ووقف الحديث بنا عند المادة 8 المبينة لاختصاص التنفيذ ونصها: أولا، تتولى دائرة التنفيذ في كل محكمة عامة التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة. ثانيا، يتولى القاضي الفرد في المحكمة العامة التنفيذ وإجراءاته. ثالثا، يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاض أو أكثر بحسب الحاجة، وللمجلس الأعلى للقضاء عند الحاجة إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ. وواضح من نص هذه المادة أن دوائر التنفيذ تشكل ضمن دوائر المحاكم العامة، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء عند الحاجة إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ كما هو منصوص عليه في نظام القضاء. وأما المادة 9 فتحدد السندات التنفيذية التي يمكن التنفيذ الجبري بموجبها، ونصها: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية هي: أولا، الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم. ثانيا، أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم. ثالثا، محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. رابعا، الأوراق التجارية. خامسا، العقود والمحررات الموثقة. سادسا، الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. سابعا، الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا. ثامنا، العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سرد التنفيذ بموجب نظام. وتبين المادة العاشرة أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرا ما دام الاعتراض عليها جائزا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة. وفي المادة الرابعة عشرة، تقدم الأحكام والأوامر القضائية أحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ ويضع عليه خاتم التنفيذ. وفي الفصل الثالث من هذا الباب، بيان سلطة قاضي التنفيذ في طلب الإفصاح عن الأموال والتنفيذ عليها بما يقابل الدين المستحق. جاء في المادة السادسة عشرة، لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك، إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ. وتضيف المادة السابعة عشرة على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات. وفي المادة الثامنة عشرة، يجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها بحسب الأحوال ما يأتي: أولا، إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة. ثانيا، إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولا عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصل آخر. ثالثا، الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان. رابعا، وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن. خامسا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة. ونلحظ مستمعي الأفاضل في هذه المواد ما يتميز به قضاء التنفيذ من صلاحيات واسعة في الكشف عن أموال المدين والتنفيذ عليها. وأما بحث الأموال محل التنفيذ التي يسوغ إيقاع التنفيذ عليها فهي مفصلة في الفصل الرابع من الباب الأول من نظام التنفيذ بعنوان الأموال محل التنفيذ. وبه نبدأ حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.